أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم قنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس في محاضرتنا هذه هذا الذكر العظيم الشأن الذي فيه من أسماء ربنا وصفاته ما ينبغي أن نتوقف عنده وقفة، حتى تدخل معاني هذين الاسمين الشريفين العظيمين اللذين ورد في الذكر الذي سوف نتدارسه في هذه المحاضرة، حتى تشرب القلوب ما فيهما من معاني، عسى أن يكون في مدارستنا لهما حياة لقلوبنا وسببا للاستقامة على درب الله. الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما، والبزار وابن السني والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار هذا حديث حسن غريب. وذكر الهيثمي في المجمع أن البزار رواه وقال رجاله رجال الصحيح غير عثمان ابن موهب وهو ثقة، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أي ما الذي يحول بينك وبين أن تسمعي إلى هذه الوصية التي أوصيك بها وأن تعملي بها؟ وهنا وقفة، إنها وصية النبي لابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لها ويستحثها ويستثير عزيمتها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، كأنه يريد أن يلفت نظرها إلى عظم هذه الوصية، وإلى أن تأخذ هذا الأمر بمحمل الجد والعزيمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ وهنا درس تربوي من النبي المعلم للأمة جميعا، فإن علينا واجبا تربويا تجاه أولادنا، تجاه إخوتنا الصغار، تجاه من جعل الله لنا الولاية عليهم. وقد كان هذا من وسائله صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرة كثيرة في إيصال وتبسيط المعنى إلى أذهان من يسمعه. نرجع إلى كتاب الرسول المعلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وقد استقصى فيه هذه الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح بها المعاني لكي نفقه فقه الدعوة، ولكي نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا الأسلوب المثير للأذهان، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ وهل كانت فاطمة رضي الله عنها لا تصغي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستثير ذهنها حتى تفهم عنه وتعي عنه وتأخذ هذه الوصية الجامعة المانعة منه. قال أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم. يا حي، الحي هنا من الحياة، وهو المعنى الذي هو ضد الموت. ونجد أن العلماء اتفقوا في معنى هذا الاسم الكريم، اسم الله الحي، بأنه الموصوف بالحياة الدائمة الكاملة. قال الطبري في جامع البيان: الحي الذي له الحياة الدائمة، والشيء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد. كذلك نجد الزجاجي من علماء اللغة في كتابه اشتقاق أسماء الله يؤكد على هذا المعنى أيضا، فيقول: فالحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات، فالله عز وجل الحي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء. فالله له الحياة، وهي صفة قائمة بذاته تفيد دوام الوجود، فالله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا. الله الحي سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا هذا الاسم ووقفنا عند مدلولاته، فإننا نستفيد أمورا مهمة غاية الأهمية. أولا، أن المؤمن إذا أدرك أن الله تعالى حي وله جميع معانيها الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، فإذا آمن العبد بذلك أسلم وجهه له وتوكل عليه، فالله هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. لذا العبد يناجي ربه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فإذا لهج المؤمن بهذا الاسم ظهر أثره في حياة قلبه. نعم، يقول الإمام ابن القيم في المدارج: فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة والمعصية كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. فإذا ذكر العبد هذا الاسم واستشعر معناه وأثره في إحياء القلب تغير حاله. وأنا هنا أريد أن نستشعر بعض ما ورد في القرآن في هذه القضية الخطيرة، لأننا نشتكي الشك والمر من موت القلب، قلب لا يشعر بشيء، قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب لا تؤثر فيه المواعظ ولا الزواجر، قلب إذا ذكر بالله ربما اشمأز، قلب هذا شأنه كيف يحيى؟ اللهم أنت الحي فأحيي قلوبنا. اسمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فانظروا كيف أن في إجابة داعي الله والإيمان كيف به يوصل العبد إلى الفوز والسعادة، تغفر الذنوب ويجار العبد من العذاب. أما الذي يعرض، أما الذي يتنكب الطريق فيعيش في هذا الضلال فيموت قلبه، لكن انظروا إلى لطفه، انظر إلى رحمته، انظر إلى فضله وكرمه. بعد أن ذكر ذلك: ومن منا لم يقع ولم يتلوث بالمعاصي، ومن منا لم يعطي لبعض أوامر ربه ظهره، قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يبعث الناس من القبور، وقادر على أن يبعث تلك القلوب من قبورها، إنها إجابة داعي الله. وانظروا إلى آيات سورة الحديد، والله يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والله آن الأوان يا رب، والله آن الأوان يا رب أن تخشع هذه القلوب لذكرك وللمواعظ التي ترسل بها عليها، أن تخشع لكتابك، أن تخشع للنذر منك، آن الأوان يا رب. لكنه داء طول الأمل الذي يقسي القلوب ويجعل الإنسان بعد أن سار الطريق إلى الله تعالى وربما كتب اسمه عند ربه مؤمن، فإذا هو ينتكس، وإذا هو بعد هذا يدعى فاسقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لكن رحيم، رحمن، ودود، بعد أن ذكر ذلك أعطانا الأمل، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم أحي قلوبنا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا رب، ولذا نلوذ باسمك الحي يا رب أن تحيي قلوبنا يا حي قبل كل حي، يا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اسمه الحي القيوم، والقيوم معناه من القيام، قام قياما إذا انتصب، ويكون لفظ القيام في اللغة بمعنى العزيمة، ويجيء بمعنى المحافظة والإصلاح، ويأتي بمعنى الوقوف والثبات. وقد اتفق كثير من العلماء أن معنى القيوم أنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وتصرفه في قدرته. قال الخطابي في كتابه شأن الدعاء في معنى اسمه القيوم أنه القائم الدائم بلا زوال، قال: ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له، فبه قيام كل شيء، وعليه رزق كل شيء، وهو يدبر أمر كل شيء، ويتصرف بقدرته في تدبير أمور الخلق. سبحانه القيوم. يقول الإمام ابن القيم في المدارج: القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه. فاستشعر في هذا الاسم أن الله قائم بتدبير أمرك، قائم بتدبير رزقك، أن الله هو الأحق بأن تتوكل عليه وأن ينقطع رجاؤك من الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وتستغني عما في أيديهم إلى ما في يدي الله تبارك وتعالى، لأنك فقير محتاج إلى ربك وخالقك، محتاج إليه في حركاتك وسكناتك، في قيامك وقعودك. الله الحي القيوم سبحانه سبحانه، الحي الذي هو صاحب الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، القيوم به قيام كل شيء وعليه تدبير كل شيء. وهذان الاسمان العظيمان إذا وقفنا عندهما ووقفنا عند هذا التركيب الحي القيوم، نجد ابتداء أنه ورد في القرآن في ثلاث مواضع: الأول في آية الكرسي، والثاني في أوائل سورة آل عمران، والثالث في سورة طه. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في مفتتح آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وقلنا حينما تأملنا ذلك في آية الكرسي أن كثيرا من أهل العلم ذكروا أن اسم الله الأعظم هو اسمه الحي القيوم، لأنه ورد عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة مرفوعة قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. وهذا الحديث رواه كما قلت ابن ماجه، والحاكم صححه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ، وأبو داود والترمذي وابن ماجة بإبدال قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مكان آية الكرسي. وقال الترمذي حسن صحيح، وحسن العلامة الألباني إسناد الحديث الذي عند الإمام أحمد كما في صحيح الترغيب. فبعض أهل العلم يذهب إلى أن اسم الله تعالى الحي واسمه القيوم، اسمه الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ابن القيم له كلام ماتع جدا حول هذين الاسمين، وأذكر لكم من كتبه بعض ما أورده رحمه الله من لطائف حول هذين الاسمين. فقال كما في زاد المعاد، قال: إن اسمي الجلالة الحي القيوم هما الجامعان لمعاني أسماء الله تعالى وصفاته. يقول: التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات قال الحي القيوم. فأول معنى ابن القيم يشير به في هذين الاسمين أنهما جامعان لمعاني الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله. اسمه الحي يقتضي أنه عليم، سميع، بصير، قدير، وله التصرف ما يشاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، فيقتضي صفات الكمال من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء. قال: واسمه القيوم مقتض لتدبير أمر العالم العلوي والسفلي، وقيامه سبحانه وتعالى بمصالح العباد وحفظه سبحانه وتعالى لهم. فقيامه بمصالح هذا العالم سواء كان العالم العلوي أو السفلي وحفظه له. قال: فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم، وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه وعطل حقائقها. إن من يثبت لله هذين الاسمين فينبغي أن يكون من مقتضى ذلك أن يثبت جميع صفات الله العلية سبحانه وتعالى. وقال أيضا أن اسمي الجلالة الحي القيوم لهما أثر عظيم في دفع داء الكرب والهم والغم والحزن، كما تدارسنا ذلك سابقا. قال رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قال: في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، أي الهم والكرب والحزن بالمناجاة بهذين الاسمين. فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. صفة الحياة تتضمن جميع صفات الكمال الواجبة لله تبارك وتعالى، كما قلنا تستوجب أنه عليم، سميع، بصير، قدير، تستوجب جميع صفات الكمال. والقيومية تتضمن جميع صفات الأفعال، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر وبه قيام كل شيء، فكل شيء أثر من آثار صفات فعله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله أن يكون شيء فإنما يكون هذا أثر لصفة من صفات فعله سبحانه وتعالى. أمر بكن أن يكون الشيء فكان في الحال دون احتياج إلى وقت، فترى هذا يتحرك وهذا يتنفس وهذا يمشي وهذا يسكن وهذا وذاك، وكل ذلك من أثر اسمه تعالى القيوم، لأن قيام كل شيء، نفسك يقوم بأي شيء؟ بالقيوم. حركتك بأي شيء؟ هذه السماوات السبع لا تسقط على الأرض، يمسكها سبحانه وتعالى دون عمد، هذا بأثر اسمه القيوم. فإذا إذا أردت تغيير الأحوال فلذ بالقيوم يقيمك سبحانه وتعالى على ما ينبغي وعلى ما يصلحك. وفي نفس الوقت إذا أردت الاستقامة، إذا أردت أن تستقيم على ضرب الله فلذ باسمه القيوم. سبحان الله، اسمه القيوم من مادة القاف والواو والميم قوامة، وهي نفس المادة التي منها الاستقامة. إذا أردت أن تمشي الطريق المستقيم، إذا أردت الاستقامة، إذا أردت الصراط المستقيم الذي لا يعوج فيه الإنسان ولا ينحرف، إذا أردت ذلك أن تستقيم كما أمرت فلذ بالحي القيوم، لأنه سبحانه وتعالى به قيام كل شيء. إذن علينا أن نتعبد ربنا تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، لسيما إذا نزل بنا الكرب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. فدعونا اليوم ندخل في قلوبنا معاني هذين الاسمين العظيمين، عسى أن يحيي الله قلوبنا وأن نستقيم على ضربه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أي أستعين بك وأسألك برحمتك الواسعة أن تغيثني من فضل جودك وواسع عطائك. نعم استغث، فاستشعر أنك في خطر، الغوث الغوث، النجاة النجاة، أي أني يا رب إن تركتني فلم تحيي قلبي ولم تقبني على ضربك، يا رب إن أنا صرت كذلك ضعت وهلكت، فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ربي أنا في خطر، أنا إن وكلتني إلى نفسي في خطر، أنا إن تركتني ووساوس شياطين الإنس والجن في خطر، أنا إن تركتني لشهوات الدنيا وملذاتها وأقبل قلبي عليها أنا في خطر، أنا إن تركت لهواي وإلى ما تهفو إليه نفسي أنا في خطر، فأستغيث برحمة من عندك تتنزل بها علي، فأكون في حمايتك، فأكون في معيتك برحمتك أنت يا رب، برحمتك أنت أستغيث. يا رب أنت يا رب تجيب المضطر إذا دعاك، أنت يا رب غياث كل مستغيث، فيا رب أغث قلوبنا برحمات من عندك. والغيث المطر، لاحظوا أستغيث، ولو نزل الغيث من السماء بعدما قنطنا، بعدما يئسنا، بعدما رأينا من أحوالنا أننا لا يمكن أن نكون على الضرب أبدا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أستغيث بغيث من عندك، غيث رحمات من عندك يا رب، برحمتك أستغيث. استشعر الخطر الذي أنت عليه واستغث بقلب قد أقلقه ما هو فيه وأزعجه ما تلوثت به يده من معاصي والذنوب وخاف المصير وخشي من سوء الختام، فاستعاذ ولجأ واعتصم واحتمى، الغوث الغوث ربنا برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني أي اجعل أمري كله نافعا خاليا من الفساد، وهيئه لي تهيئة صالحة، سواء ما كان منه متعلقا بأمر ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أو معاشي، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، فإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي لا تجعل أمري إلى نفسي فإنها الأمارة، ولا تجعل اعتمادي عليها في تيسير أموري وتدبير شؤوني، لأنها لا تصلح لذلك لما فيها من فساد أنا به مقر، ولما جبلت عليه تلك النفس من العناد أنا به معترف. فلو فوضت أمري لها وأسلمتني إليها ومنعت عني عونك لي وتوفيقك إياي لقادتني هذه النفس إلى ما فيه هلاكي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. انظر، إلا ما رحم ربي، لو نزلت الرحمات وقينا شر النفس، وقينا شر الشيطان، وقينا شر كل ذي شر، فيا رب لا تدعني أركن إليها في تصريف أحوالي ولو للحظة واحدة، مهما ساءت أعمالي، مهما قبحت أفعالي، يا رب اجعل أمري بيدك أنت، يا رب قوم أعمالي، حسن أفعالي، اجعل رجوعي إليك من قريب إن أنا أذنبت ذنبا أو ارتكبت إثما، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهنا لطيفة ذكرها الإمام الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين، قال: والحديث من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فلا يقر شيء منها. فيفوز قائل هذا الذكر إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة. وانظر إلى ما في هذا الحديث من تفويض الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وانظر إلى قوله أبدا، إنك إن وكلت إلى نفسك، إن تركك الله ونفسك، أنت تريد ما تشتهي خذ، ما تريد أنت تشرك بالله من حيث لا تدري، حين تولي أمرك إلى نفسك اجعل نفسك هذه تعود عليك بالخير، لا تستطيع. فيا رب لا تكلنا أبدا إلى أنفسنا ولو طرفة عين، ولو أدنى من ذلك. فها هنا مقام عظيم من مقامات العبودية استفدناه من هذا الذكر العظيم الشأن. استفدنا أولا أن نحيي قلوبنا باللهج والاستعاذة والاستجارة باسمه الحي، واستفدنا أن الاستقامة على الدرب حين نتوسل إلى ربنا باسمه القيوم، واستفدنا شعور العبد بخطر ما هو فيه وهو يستغيث، واستفدنا أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي وقود الإيمان، فمن غيرها لا نتحرك، وإن لم تتنزل الرحمة وكلنا إلى النفس فضعنا وهلكنا. واستفدنا أخيرا أن لا نعتمد على هذه النفس الأمارة، بل نتوكل على ربنا ولا نثق أبدا إلا بالله تبارك وتعالى، ونيأس عما في أيدي الناس، ونيأس من قدراتنا ومن إمكانياتنا، فقط نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد سبحانه وتعالى. الذكر الثاني الذي نتدارسه وهو ما رواه الإمام مسلم واللفظ له والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي في السنن، وكذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في مسنده لكن بلفظ مختلف، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، أي حين أراد أن يخرج لصلاة الصبح، وهي في مسجدها أي في المكان الذي كانت تصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى أي بعد أن ارتفعت الشمس ودخل وقت الضحى، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جلس إلى وقت الضحى في المسجد، جلس جلسة الشروق، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ ما زلت إلى الآن تذكرين الله تعالى؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. دلها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال المضاعفة، فهناك الاستغفار المضاعف، سيد الاستغفار كما ذكرنا ذلك، هناك ذكر هو سيد هو أعظم، وهناك ما هو دونه، وهذا على قاعدة أهل العلم في مراتب الأعمال، في أن هناك أعمال عظيمة ذات رصيد إيماني أكبر من يحصلها يزيد رزقه أكثر، وهناك أعمال دون ذلك. فإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاها بما هو أفضل، فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي لفظ: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، يعني دون ذكره وبحمده. هذا الذكر يشتمل على هذه الكلمة العظيمة الشأن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وهذا ذكر مبارك مضاعف، فلفظ سبحان الله فيه من التنزيه لله تبارك وتعالى والتعظيم له سبحانه جل وعلا. سبحان الله وبحمده. ابن القيم له كلام ماتع في كتابه المنار المنيف، يذكر فيه لطائف جليلة ومعارف عظيمة تخص هذا الذكر، يقول: وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا، يتضمن إخبارا عما يستحقه الرب، يخبر بأن الله سبحانه وتعالى يستحق التنزيه عن كل النقائص، سبحانه وتعالى جل وعلا ينزه الله سبحانه وتعالى عدد خلقه، أي عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية، فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه، هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه. يعني انتوا فاهمين، يريد ان الواحد لما يقول سبحان الله وبحمده، اول شيء اخبر بان ربنا المستحق انه يسبح، يعني الله يستحق ذلك ولا يستحق احد ان يسبح سواه سبحانه وتعالى، فهو المنزه جل وعلا. يبقى انا كده باخبر عن صفة لله تبارك وتعالى، بل ان من اسمائه السبوح كما يذهب الى ذلك بعض اهل العلم، فالله سبحانه وتعالى السبوح القدوس، وفيه معنى التنزيه لله تعالى، وفيها إنشاء إننا بأنشئ ذلك، أنا أقول أني يا رب أعتقد أنك كذلك سبحانك وتعالى، أن لك الكمال المطلق، فيتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ العدد الذي لو كان في عدد ما يزيد عليه لذكره. يعني إيه بقى المعنى ده؟ معنى جميل، يعني والله يا رب سبحان الله وبحمد عدد خلقي، أنت يا رب أنا أسبحك، أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، لكن لن أوفيك يا رب حقك، فأنت يا رب تستحق أن يسبحك العبد عدد خلقك، أن يسبحك عددا لا حصر له، أن يظل من أول ما خلق إلى أن يموت وهو ذاكر لك، هذا أقل شيء، فلو أنني أستطيع ذلك لفعلت، أو ينبغي علي أن أكون أفعل، لكن مقصر يا رب في حقك، فسبحانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه. فانظروا إلى هذا المعنى الجميل وقيدوه على قلوبكم واستشعروا وأنتم تقولون سبحان الله مقام التقصير في حق الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده، قوله وبحمده تساوي والحمد له، سبحان الله وبحمده أي والحمد له، والحمد له سبحانه وتعالى عدد الخلق، عدد خلقه ورضا نفسه، وهذا يتضمن أمرين عظيمين، هكذا يقول ابن القيم، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه، مساو لرضا نفسه، أي أسبحه قدر ما يرضاه سبحانه وتعالى من التسبيح اللائق بذاته سبحانه وتعالى، فكما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساوي لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه وتعالى يتضمن التعظيم والتنزيه، فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك. يعني المعنى أيضا يستشعر العبد مقاما آخر، الأول وهو يقول عدد خلقه استشعر التقصير، فينبغي أن يسبح هذا العدد، وحين يقول رضا نفسه ويلزمه أن يسبح ربه كيفما يرضى هو. يعني الواحد مننا لو سبح ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة، ليس كل عمل صالح يرضي الله، وأن أعمل صالحا ترضاه، يا رب اجعلني أسبحك وأحمدك رضا نفسك بما يرضيك، أسبحك قدر ما يرضيك يا رب، فيستشعر العبد ها هنا معنى صدق النية والإخلاص، نيته أن يرضيه، فيا رب يا رب اجعلني في طاعتك وأعني على أن أسبحك وأن أحمدك حتى ترضى. هذا المعنى ورضا نفسه. فيقول ابن القيم هنا فيها المعنيان المشاران إليهما، الأول أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضاك يا رب. ويقول وإذا كان إحسانه سبحانه وتعالى وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا؟ لا إله إلا الله. إذا كان إحسانه سبحانه وتعالى وثوابه هذا لا حد له ولا منتهى له، فإنه إذا كان الأمر كذلك كيف يقوم العبد بأن يتعبده بما يرضيه؟ ما فيش حاجة تساوي هذا، ما فيش شيء يساوي هذا الشيء. فالمعنيان أيضا كما أشرنا في معنى عدد خلقه، أخبر بأنه يسبح العبد ابتغاء رضاك يا رب، وهذا ما ينبغي. وكذلك أسألك أن تجعلني أسبحك التسبيح الذي يرضيك، سبحان الله وبحمده أسبحك تسبيحا بعدد كل واحد من مخلوقاتك، فهيئ لي ذلك. رضا نفسك أسبحك على قدر ما يرضيك فيسر لي ذلك. وزنة عرشه أي أسبحه بمقدار وزن عرشه، ولا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى. هنا يثبت العرش ويضيف إلى الرب سبحانه وتعالى، يضيفه إلى الرب سبحانه وتعالى. والعبد يعلم أن أثقل المخلوقات على الإطلاق هو العرش، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. فالتضعيف في قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه هذا للعدد والكمية. في العدد يا ربي أسبحك وأحمدك، العدد الذي لا حصر له الذي لا أدريه مما خلقت. والثاني رضا نفسك، هذا تضعيف في الصفة والكيفية، فإن صفة الرضا بأي حال من الأحوال لا منتهى لها، ففيها معاني الإحسان والجود والبركة لا منتهى لذلك، إذ أن ثمرة الرضا الإحسان والكرم والجود وكل هذا. إذا رضي الرب عن العبد كان كل ذلك. إذا كان إحسانه لا يحد وبركته وثوابه وجوده لا منتهى له، فكيف يكون الشأن في صفة رضاه سبحانه وتعالى؟ فهذه الصفة وهذه الكيفية لا تحد، ونحن نعلم ذلك علم اليقين، فهكذا شأن صفات ربنا. لكن جئنا إلى صفة من صفاته لندلل على عدم حصرها وإلى عظمتها المتناهية، فهنا تضعيف في الصفة والكيفية. أما زنة عرشه فهذا تضعيف في الثقل وكبر المقدار. يبقى في العدد والكمية، في الصفة والكيفية، في العظم والثقل وكبر المقدار أسبحك يا رب وأحمدك سبحان الله وبحمده ومداد كلماته. وهذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لا نهاية لقدرها ولا نهاية لصفتها ولا لعددها. ألا تسمع ربك وهو يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ألا تسمع ربك وهو يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والمعنى أنه لو فرض البحر مدادا فصار حبرا وجميع أشجار الأرض صارت أقلاما وهذه الأقلام تستمد بذلك المداد تستمد هذا الحبر من البحار فتفنى البحار وتفنى الأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. يقول ابن القيم والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أهمية معرفة العبد بمعاني هذه الكلمات واستحضار دلالتها وأنه بحسب ما يقوم بقلب العبد من هذه المعرفة والاستحضار يكون له من المزية والفضل ما ليس لغيره ويكون تأثير هذا الذكر فيه أبلغ من تأثيره في غيره. إذن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال العلامة المبارك كفوري في تحفة الأحوذي والحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. فلو ذكر هذا يعني أن يقول العبد سبحان الله وبحمده فقط غير أن يقولها هكذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه لو أخلص النية ياه تكتب لنا لو أخلصنا تسبيحات بعدد خلق الله تسبيحات على ما يرضي الله تسبيحات زينة عرش الله الله أكبر كثر خير الله وطاب. يا عباد الله الهجوا بمثل هذه الأذكار عليكم أن تثقلوا الموازين بها زيدوا في رصيد الإيمان. يقول قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور فهذا باب عظيم الشأن أرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه تخفيفا لنا وتكثيرا لأجورنا من دون تعب ولا نصب فلله الحمد. سؤال جيد هل يمكن القياس على ما ورد؟ لا علينا بالاتباع الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقف حيثما وقف وحيثما أرشد لأنه لم يترك لنا شيئا يدلنا على الخير كله إلا وأرشدنا إليه. وطالما أن هذا لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هديه وخير الفعل فعله. فإذا أرشدنا إلى أن نقول مثل هذه الصيغة توقفنا عندها والأمر بالتوقف هو الأولى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يقيمنا على دربه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على تسبيحك وتحميدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.